إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه، اللهم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فابتداء أسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع، وأسأله سبحانه أن يبارك في الحضور، أن يبارك في هذه الوجوه، نجعلها نيرة بذكره وطاعته، وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول. اللهم آمين. الموضوع أيها الأخوة، لعلنا أن نختم في هذه الليلة في موضوع إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، سلسلة في آيات سورة آل عمران، ثم نستأنف مع كنا بصددهم من أشراط الساعة الكبرى إن شاء الله تعالى. وقف بنا المطاف عند نهاية سورة مريم في ولادة المسيح عليه الصلاة والسلام، لما كنا في سورة آل عمران قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء. توقفنا هنا وابتدأنا في الولادة وفي قصة مريم من سورة مريم. ربنا سبحانه وتعالى كما جاء في أو كما سبق البيان أنه جعل عيسى عليه الصلاة والسلام آية للناس وجعله رحمة للناس، وفيه بيان ما مظاهر القدرة والقوة التي أراد الله جل وعلا أن يظهرها وأن يبينها لبني إسرائيل، حيث خلق عيسى عليه الصلاة والسلام من غيرها. قد تقول اليوم الفتنة فيه كبيرة جدا، وقد تقول كل النصارى اليوم قد افتتنوا به وادعوا أنه إله أو ابن الله، لكن الله جل وعلا بيّن الحكمة وأنها كانت في عصره. والثانية ذكرناها فيما سبق، متى تكون؟ من يذكر الشباب؟ ذكرنا حكمتين، الأولى في عصره، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وقال أيضا وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، الثانية في نزوله آخر الزمان، وأن الله يهلك الملل كلها حتى لا يدع إلا مسلما تقع الأمانة في الأرض. ومر معنا هو الدرس الذي وقفنا فيه الأشراط الكبرى في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه ينزل يحكم بشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقتل الدجال ويضع الجزية ولا يدع إلا المسلم. ثم الرب سبحانه وتعالى يده بآيات باهرة وبأدلة قاطعة وحجج دامغة، جاء بما خرق به العادات، بما يخرق بخوارق العادات. إني عبد الله، متى قالها في المهد؟ أتاني الكتاب، جعلني نبيا، جعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أيضا في هذه السورة، سورة آل عمران، قال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ما معنى الكتاب؟ الكتاب هنا الكتابة، لأنه ذكر بعدها ماذا؟ التوراة والإنجيل. والحكمة الحكمة، وضع الشيء في موضعه، وهي السنة بالنسبة لما يأتي في القرآن عن نبينا عليه الصلاة والسلام. هنا جاء ذكر التوراة، لأن بني إسرائيل في هذا العصر قد اختلفوا في التوراة، والتوراة كما قيل أنها كتبت بعد موت موسى عليه الصلاة والسلام قريبا من 700 سنة، طبعا خلاف متى كتبت. ثم كتبت الإسفارات 5، ثم كتب 12، ثم 70 بعدها، ثم جاء ما يسمى بالتلمود. التلمود كالتفسير، وما يعرف عندهم بالإصحاحات، وكثرت جدا وفيها تناقضات وفيها اختلافات فيما بينهم. وكل ما جاء بعد نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام فهو يحكم بالتوراة، كل الأنبياء إلى أن جاء عيسى عليه الصلاة والسلام، وهم يجددون ويصححون. ولكن هؤلاء يقع منهم التبديل والتحريف على حسب مرادهم وأهوائهم، إلى أن جاء عصر عيسى عليه الصلاة والسلام ووضح لهم ما اختلفوا فيه، وبين لهم ما هم فيه من الخلاف من التوراة، وجاء بالإنجيل وأكثره مواعظ وفيه بعض الأحكام، وهو يسمى في العصر الحديث بالعهد الجديد، ويسمون التوراة بالعهد القديم، وتحت الإنجيل أيضا الآن سيأتي بعضا منها في الأناجيل، وتحت التوراة ما ذكرناه من الإسفارات، الإسفار والإصحاح والتلمود، كلها اصطلاحات موجودة. فعيسى عليه الصلاة والسلام قال في الآية التي معنا: ورسولا إلى بني إسرائيل. هل عيسى من بني إسرائيل؟ الجواب نعم، لأن أمه منه، ومريم ابنة عمران، وعمران من سلالة داود عليه الصلاة والسلام. من أبو عيسى؟ أمه أبوه. وبيأتي الكلام الآن في آخر هذه الآيات كلام النصارى. فعيسى عليه الصلاة والسلام رسولا إلى بني إسرائيل، قال ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. أنا أريد أفصل في المسائل في ما ذكر هنا، لكن هي آيات خوارق، منها يجعل من الطين كهيئة الطير فينفخ به فيكون طيرا يطير، وهنا قال بإذن الله، وفي المائدة قال بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل إلى آخره. قال تبرئ الأكمه الأعمى والأبرص عجز الطب عنه، وكذا إخراج الموتى هذا لم يكن لأحد ولا يكون إلا من الله، فكان عيسى علامة آية بينة على صدقه وأنه نبي، وأن أمه صديقة، وأنه ليس ابن زنا، وليست أمه بغيا كما قالت اليهود وكما تقول النصارى اليوم. ومؤتمر عقد قريبا في العصر الحديث 60% منهم قالوا بأنها زانية، واختلافاتهم كثيرة جدا، وجاء القرآن ليفصل في قضايا وما كان عليه النصارى اليهود كما سيأتي. إذن هذه الآيات الخوارق ونطقه في المهد كلها تبرئة لمن؟ للصديقة العفيفة الطاهرة، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وسبق بيانه. إذن هذه آيات خوارق، وكان مشتهرا الطب في عصره ويعرف بالطب وعالم الطبيعة، فجاء عيسى عليه الصلاة والسلام بما يلائم الحال، وجاء بما يعجز هؤلاء الأطباء مما عجزوا عن شفائه وإبرائه، إبراء الأكمة والأبرص وإخراج الموتى هذا لم يكن لأحد. قال بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين بالله ومؤمنين بأني رسول، أنا أيضا سأخبركم بما يوجد في بيوتكم. وأيضا وأنتم الآن يهود، واليهودية لم يكن الاسم إلا متأخر أيضا على دين موسى عليه الصلاة والسلام، أنا مصدق بما في هذا الكتاب وبما في التوراة التي بين يديكم، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله خافوه وأطيعوني فيما أمركم به. ثم هذه الآية التي بعدها وفي آيات كثيرة أكثر الله جل وعلا من ذكرها في عصر نبينا عليه الصلاة والسلام يبين حقيقة ما كان عليه عيسى عليه الصلاة والسلام. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذه الآية مع آيات أخرى في سورة مريم وفي سورة الزخرف وفي آيات الأخيرة من النساء وكذا في المائدة كثيرا يرد الله جل وعلا ويبين حقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام في القرآن في الكتاب الذي أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن إلها ولم يدعي الألوهية وأنه عبد الله ورسوله وهكذا في مثل هذه الآية وغيرها. ثم وقع أن النصارى اليهود لم تكن لهم دولة. من الذي يحكم؟ الروم اليونان الأصل، ثم اختلط اليونان بالروم فصاروا إمبراطورية واحدة ويسمون بالبيزنطيين، وهم النصارى اليوم المعروفين بالنصارى في أوروبا الشرقية، تركيا القسطنطينية قديما وهكذا. كان هؤلاء هم الحكام. اليهود لم يكن لهم حكم، وشوا إلى الحكام بأن هذا الرجل عليه الصلاة والسلام يريد أن ينزع ملككم، فوشوا عنده، وكان حكمهم في دمشق، وكان عيسى عليه الصلاة والسلام في القدس، في شمال القدس في الناصرة، أو في الجنوب في بيت لحم. الشاهد أرادوا قتله عيسى، فهم المراد. طبعا أنا لم أذكر هنا، لم أقصد قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، متى نبأ الله يعلم، الموجود في التفسير بعد أن كان عمره 30 سنة، فيكون كم مدة رسالته؟ 3 سنوات، لأنه رفع ب33، وقيل أنه من الصغر. وهل تكلم في بعد المهد؟ الله يعلم، لم يذكر هذا، لم يذكر هذا في حديث صحيح. وأما الرواية الإسرائيلية فنضرب عنها صفحة. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلم. الحواري الناصر، هناك أقوال أخرى لكن هذا هو الأصل، لكل نبي حواري وحواري الزبير، الحديث الصحيح. فالحواري الناصر، وهؤلاء الحواريون هم أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام المخلصون له، وعددهم قيل أنهم لا يتجاوزون 12 رجلا، إذن هم أيضا قلة. وأنهم قالوا له: نحن أنصار الله، ونحن آمنا بالله وأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول أي عيسى عليه الصلاة والسلام فاكتبنا مع الشاهدين. كثير من أهل التفسير يقولون اكتبنا مع الشاهدين مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأن الرسل كلهم يوم القيامة يقول لهم الرب: من يشهد لكم بأنكم بلغتم؟ وكان الجواب: يشهد أو تشهد لنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ونحن نشهد بأنهم قد بلغوا. من أين لنا هذه الشهادة؟ من القرآن، من القرآن. الله عز وجل أخبرنا بأن الرسل كلهم بلغوا رسالات ربهم ونصحوا لأممهم، ونحن نشهد بأن هؤلاء قد بلغوا. هم يريدون أن يكونوا من هذه الأمة، واكتبنا مع الشاهدين. ثم قال الله عز وجل: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مكروا بقتله، لكن ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هذا في من؟ في صالح عليه الصلاة والسلام. وهكذا في مكر قريش بنبينا عليه الصلاة والسلام: والله خير الماكرين وإذ يمكروا بك. وصفة المكر صفة تثبت لله سبحانه وتعالى في المقابلة، في المقابلة لا يوصف الله بها مطلقا، وإنما يمكر بمن يمكر بها، ويخدع من يخدع أولياءه، ويكيد بمن يكيد به بدينه بأولياءه. صفة المكر والخداع والكيد. أما صفة الخيانة فلا يوصف الله بها مطلقا. قال وإذ يمكر بك الذين كفروا، وقال ومكروا ومكر الله له خير الماكرين، مكرهم بالقتل. هنا قال الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. عندنا قاعدة مرت معنا في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام أن عيسى حي جسدا وروحا في السماء، وأنه لم يمت، وأن الله رفعه، وأنه سينزل في آخر الزمان ويتوفى في الأرض، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي في آخر الزمان. خلصنا من القاعدة. الآن هذا إجماع، عيسى ليس ميتا في الأرض وليس مدفونا فيها، عيسى رفع. هذه عقيدة المسلمين. لكن الكيفية كيف؟ هل مات ثم رفع، أو نام ثم رفع، أو كان حيا ثم رفع وهو حي؟ واضح الأقوال الثلاثة؟ إذن الخلاف طبيعي، لكن الأصل المتفق عليه ما هو؟ أن عيسى أين؟ رفع جسدا وروحا حيا في السماء، وأنه لم يمت. من يقول مات يقولون مات 3 ساعات 7 ساعات، طبعا دليل ما فيه، لكن أكثر المفسرين وأكثر العلماء أن الوفاة هنا بمعنى النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا الأول. والتي لم تمت متى يتوفاها؟ في منامها. ثم هنا منام، نفس تقبض وهي نائمة ونفس ترسل لا تموت، واضح؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت في منامها ويرسل الأخرى، أي التي لم يكتب لها الموت، ينام ثم يقوم ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وهو الذي يتوفاكم بالليل بعد ويعلم ما جرحتم بالنهار. فمسألة أن الوفاة تسمى نوم هذا موجود. اليوم يقولون فلان ما يوفي إذا أعطيته المال، تعرفون اللفظ هذا، تكلم باللهجة المعروفة، يعني بمعنى أنه لو سلفته ما راح يموت. فهنا يقولون أن الوفاة بمعنى التوفي القبض، أي أن الله إني متوفيك أي قابضك، وهذا لفظ عربي ولا زال إلى اليوم يستعمل. والثاني قالوا هنا هي الممات 3، لكن الأكثر على الأول. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا من هؤلاء اليهود ومن كانوا معهم من الروم الذين تنصروا فيما بعد، وجاعل الذين اتبعوك، من الذين اتبعوه؟ المسلمون، ليس الحواريين. لما؟ اسمع الآية، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. طيب وين الذين اتبعوا عيسى؟ الحواريين انتهوا، بداية اضطهدوا وتشردوا في البلدان ثم لا يعلم عن حالهم، وبقي ما بقي ممن تنصر فيما بعد. ولذلك جل المفسرين يقولون الذين اتبعوه هم المسلمون. قال ابن عباس، أنا أذكر شيء من قصة الصلب لكني أخاف أن يطول علي الوقت صراحة، قال لما رفع عيسى على قولهم صلب وقتل، قال الطائفة من النصارى كان فينا الله ما شاء ثم رفع. وقال الطائفة أخرى كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفع. وقال الطائفة الثالثة كان فينا عبد الله ورسوله ثم رفع. قال فتظاهرت الطائفتان الأولى والثانية على المسلمة فقتلتها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر ابن عباس سنده صحيح، قال حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فسر آية الصف بما ذكره هنا، وأن الذين اتبعوا عيسى هم المسلمون، ونحن الآن الذين نقر بنبوته وأنه عبد رسول صدق وأن أمه صديقة، والمسيح ابن مريم قال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. هذا رد عليهم، ليس إله، فالإله لا يأكل الطعام. هنا أختصر اختصار، لما اتفقوا على قتل عيسى أخبر عيسى من السماء أنهم سيقتلونه، فقال أيكم يلقى عليه شبهي وهو معي في الجنة؟ فقام شاب من أصغرهم فلم يقبله وأعادها ثانية وثالثة ثم قال أنت. وأضع الصورة الآن، فدخل الشرطي الأول فألقي الشبه على الشرطي لا على الحواري، فلما خرج ليخبرهم بأنه موجود قتلوا. قال أنا صاحبكم، قالوا أنت عيسى. هذه رواية، ورواية ثانية لا قتلوا الشبه، وعموم هذا وهذا لا يوجد فيه حديث صحيح، لكن هذا الموجود في طريقة قتل عيسى رفع من فتحة كانت في البيت. لكن على المعنى الذي ذكرناه أني متوفيك أي منيمك ورافعك، هل رفع نائما ولا حيا يقضانا؟ نائما، على القول بأني متوفيك أي بي أي منيمك ثم ترفع وأنت نائم. وعلى كل هذا أو هذا صورته على حقيقته لا تعلم، لكنهم زعموا أنهم قتلوا. أما قتلوا هذا الذي أخبرهم يقال أنه يهوذا الإسخريوطي، أو أنهم اللي هو رئيس الشرطة الذي أخبرهم به وأنه موجود وإذا الشبع عليه فقتلوه أنا صاحبكم، أو من كان من أحداثهم سنة. هنا وقع إشكال عند اليهود الذين قتلوه مع الروم. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله كلمته ألقاها إلى مريم وروحه منه، إلى أن قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لمن؟ هم الذين قتلوه اشتبهوا فيما بينهم مختلف. قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه أهو عيسى أم لا. إذن هم فيما بينهم وقع بينهم الخلاف، لأن كثرة الأقوال رفع كذا. ثم بعد قول النصارى الآن بعد ثلاثة أيام قام، لذلك عندهم ما يسمى بكنيسة القيامة، بمعنى ليست القيامة القيامة الكبرى، أنا مقصدهم بالقيامة قيام عيسى بعد ثلاثة أيام. ولما تنصروا فيما بعد وجاء قسطنطين جاءت أمه فبنت في هذا المكان ما يعرف بكنيسة القيامة. الشاهد أنه بعد ثلاثة أيام قالوا رفع ليجلس، نسأل تعالى الله عما يقولون، ليجلس عن يمين أبيه. وهذا الصورة، هذا قوله، وإلا في المسلمون لا يقولون بهذا. لما رأوا اليهود ما كان عليه أتباعه من مكان الصلب يأتون ويدعون ويصلون عنده، جعلوا هذا المكان مزبلة وقمامة، وفيما يعرف بكنيسة القمامة إلى اليوم موجودة. استمر الحال إلى أن جاء بعد 300 سنة في عصر قسطنطين بان القسطنطينية، وهم من النصارى الأرثوذكس خلاف الكاثوليك اللي هم في إيطاليا في روما. فأسلم فتنصر وتنصرت أمه، والخلاف متى لكن بعد سنة 300، وحصل أن بعض الروم دخلوا في النصرانية بعد 130 سنة من رفع عيسى عليه الصلاة والسلام، أما تلاميذه فاضطهدوا، إلى أن تنصر من تنصر وكثرت دعوة من كانوا من أتباعهم ودخلوا في الدين، أي في النصرانية، وليسوا على دين صحيح، وأنهم عندهم الخلط. ولما جاء سنة 130 كثرت عندهم الأناجيل، أي يكون كل يذكر ما كان يعرفه من شيخه من شيخه إلى عيسى عليه السلام، إلى أن جاء قسطنطين. فلما أسلمت تنصرت أمه توجهت إلى مكان الصلب، وحفروا كنسة القمامة ونظفتها، ثم حفروا الحفرة فوجدوا فيها ثلاثة أعمدة، أعمدة في الأرض 300 سنة ما تأكل الأرض، واضح؟ طبعا هذا كله خرافات، لكن هكذا هم يقولون. فجاءت بالمريض المعاق فمسحت به، فمسحت العمود بهذا المعاق فلم يتعافى، فجاءت بالثاني فلم يتعافى، فجاءت بالثالث فشفي، فقالت هذا الذي صلب عليه المسيح. ثم منه صار الصليب وعبد الصليب، وجاءت به إلى الابن وأمر النصارى بالسجود له، ومنه اتخذ النصارى الصليب واتخذوا القبلة لهم صلاة، وهي جهة الشرق في أي مكان، وكأنهم يعبدون من الشمس، والوثنيين اليهود إنما كانوا يصلون جهة الشمال جهة الجدي، وأما الأنبياء فكانوا يصلون تجاه وإنما إلى مكة. كل الأنبياء قبلتهم مكة، وقد فصل فيها جمع من المحققين منهم ابن تيمية، وقال لم يكن أحد من الأنبياء يصلي إلى جهة صخرة بيت المقدس، وإنما هذا من تحريف اليهود. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي جهة الكعبة والشمال اللي هو بيت المقدس، فيجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فلما اتجه إلى هاجر إلى المدينة صار التلبيس والتحريف من اليهود، فظن أن ما كانوا عليها اليهود أنه الحق، ولذلك البخاري كانوا يتابعهم ويحب موافقة أهل الكتاب. وفي آخر عمره عليه الصلاة والسلام أمر بماذا؟ بالمخالفة. ثم نزلت الآية قد نرى تقلب وجهك فلنولينك قبلة ترضى. قد يقول معترض، لماذا أقره الله عز وجل، أو لماذا هو لم يتوجه إلى الكعبة؟ يقال أنه لما توجه إليها لم يأتي الوحي ليرده فبقي على هذا، فكان هذا مما ذكر، والعلم عند الله. ثم بعد هذا اتخذ الصليب ووقعت النصرانية وصارت مؤتمر أول وثاني وثالث، إلى أن جاءوا بالأناجيل الأربعة المعروفة اليوم، إنجيل لوقا ومتى ومرقس ويوحنا، فصار هذه الأناجيل هي المعتمدة عندهم، وفيها ما يناقض الثاني، وجاء بعده بما يعرف بإنجيل برنابا وهو أحسن منها وكلها باطلة. ثم ذكر الله عز وجل ذلك نتلوه عليك من الآيات، ما أخبرناك به وقصصناه عليك هو الحق، ليس كما تدعيها اليهود المدينة، وليس كما يدعي هؤلاء الوفد الذين جاءوا من نجران النصارى بمناقشتهم ومجادلتهم بعيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه الله أو أنه ابن الله. النصارى يقولون بما يعرف بالأقانيم الثلاثة، ويختلفون في كلمة أقنوم ما هو. بعضهم يقول الأقنوم هو الشخص، بعضهم يقول الأقنوم هو الشيء المحدد، وأن هذا الشيء المحدد فيه جوهر، الجوهر هو الأب والابن جزءا في الجوهر وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وروح القدس مكون من الاثنين. فعندهم عقيدة الأقانيم الثلاثة، الأب الابن روح القدس، ويقولون عيسى عليه الصلاة والسلام ناسوت اللاهوت، ناسوت أي إنسان متجسد من أمه فيه جوهر من أمه، ولاهوت فيه جوهر من صلى الله عليه وسلم وتعالى الله عما يقولون من أبيه. فيقولون هو ناسوت لاهوت، وما يعرف اليوم بعقيدة اللاهوت والناسوت. هذا اعتقاد النصارى الجوهر والناسوت والأقانيم الثلاثة. فناظر النبي عليه الصلاة والسلام، والقدامى كانوا يجعلون لا يجعلون روح القدس، يجعلونها مريم، لكن استقر أمرهم على أن روح القدس هو المكون من الاثنين، وأن وروح منه أي جزء منه. هنا وقعوا لما جاءت الآيات تبين، قالوا أنكم تقولون في القرآن وروح من، أي أن عيسى جزء من من؟ من الله. فنظرهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولما قال لهم أسلم، هم كانوا 60 رجلا منهم 14 هم السادة، ودخل عليه ما يعرف بعبد المسيح وبالسيد اللي يقولون هو الأيام. فنظر فقال أسلم، قالوا قد أسلمنا، قال إنكم ولم تسلم، قال بل أسلمنا قبلك، قال كذبتما إنكما لم تسلم، منعكما من الإسلام قولكما بأن لله ولدا، وأكلكم الخنزير وعبادتكم الصليب. ثم قالوا من أبوه يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ يقولون الرواية صحيحة، يقولون فصمت النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت سورة صدر سورة آل عمران، وفيها التفاصيل وفيها حال عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال لهم من الآية اللي قفنا عندها، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، والذكر القرآن المحكم المتقن الذي جاء بالحق بالحكم والفصل في هذه القضايا التي جاء بها النصارى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. من أبوه يا محمد عليه الصلاة والسلام، بيّن هنا أن حاله كحال من آدم. فأنتم تقرون أن آدم ليس له أب ولا أم، فهنا عيسى ليس له أب وإنما له أم. ومثله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ما أخبرناك به هو الحق، فلا تشك في ذلك، قال الحق من ربك فلا تكن من الممترين. هنا إن لم يقبلوا فادعهم إلى المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل إليهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. الابتهال الدعاء، هنا الابتهال التلاعن، نبتهل نلتعن، وذلك نبتهل إليك يا ربي معنا ندعوك ونتضرع إليك، فتأتي بمعنى هذا وتأتي على حسب السياق. ثم نبتهل نلتعن، ثم نبتهل أن لعنة الله على الكاذب. هنا حصلت المباهلة، فاجتمعوا فيما بينهم وقالوا له أنظرنا، فتشار، فقال كبيرهم والله إنكم لا تعلمون أنه نبي مرسل، وأنه الذي جاء به صاحبك، مقصود عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه ما باهل قوم نبيا قط إلا لم يفلحوا، ولم يكبر كبيرهم ولم ينبت صغيرهم. فاجعلها في يقول أوادع الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي وفد نجران، إذا تذكرون في بداية هذه الآيات التي ذكرناها، كتب الكتب إلى الملوك ومنهم إلى نجران، وطلبهم بالإسلام أم الجزية، فجاءوا يريدون المناظرة، فناظروا هنا، فهنا قالوا نقبل الجزية ونكون على ديننا ونوادعه، وطلبوا من يبعث معهم أن يبعث معهم من أصحابه من يقضي بينهم في الحق. فقال عليه الصلاة والسلام: لأبعثن معكم أمين حق أمين. فبعث من؟ فبعث أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. قال إن لكل أمة أمين وأن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. لم تقع المباهرة ورجعوا. فقال الله عز وجل: ما أخبرناك به وما قصصناه عليك هو الحق الذي لا مرية فيه، إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وأن الله له العزيز الحكيم، أن تولوا أن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. فأفاضت الآيات في ذكر الكتابين، أهل الكتابين وما كانوا عليه من الأباطيل، ويحاججهم ويناظرهم فيما كانوا عليه من الباطل. من هنا أو هنا انتهينا من قصة المباهلة ومن خبر نبي الله عيسى، ومن الكلام على بعض الأناجيل التي كانت، ودخول النصارى الروم في ماذا؟ في النصرانية بعد 70 سنة، بعضهم يقول بعد 130، دخل قسطنطين. قسطنطين كان وثنيا، الروم اليونان أمة من الأمم، قبلهم الإغريق اللي هم الإسكندر المقدوني حكم الشام، قبله الفرس ملك قرش الذي حكم الشام، قبله ما يعرف بالفراعنة، قبل الفراعنة كانوا الأكسوس، قبله اليابسيون، كلها أمم كانت تحكم الشام. توقف المطاف على الروم النصارى، فيما بعد صاروا نصارى، كانوا خليط في الديانات، في الفلسفية، أرسطو طاليس وأفلاطون ومن كان على هذا النهج من الفلسفة، ومع الوثنية. فجاء قسطنطين فخلط الوثنية والفلسفية وخلطها بدين النصارى، وجاء بهذه الاعتقادات وما يعرف بعقيدة التثليث، ثم اضطربوا فيما بينهم، ولم تختلف الكنائس إلا بعد سنة 400. فأوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، الشرقية اللي هم الأرثوذكس، والغربية التي هم الكاثوليك، إلى أن جاء 1600 للميلاد. هنا سأقف ثم إن كانت هناك أسئلة نجيب. 1600 للميلاد جاء ما يعرف بالمذهب الاعترافي. طبعا الكاثوليك مذاهب، والأرثوذكس مذاهب، والبروتستانت مذاهب، لكن المذهب البروتستانتي هذا هو ما يعرف بالمذهب الاعتراضي. متى ظهر؟ 1600 للميلاد. من الذي أظهره؟ يهود صهاينة. كيف ظهروه؟ هذا يعرف بما يعرف بالمسيحية الصهيونية، وأن اليهود تخطط من قديم على الاستيطان في فلسطين. فمنهم من دخل في الإسلام وهم يعرفون بيهود الدونوة، المتحررون من اليهودية إلى الإسلام، وهؤلاء دخلوا قريب من 300 سنة من اليوم، بداية 1100 1200، وكانوا في سالونيك في اليونان، وكانت تابع للعثمانيين، ودخلوا وتوغلوا، وكانوا يدعون إلى أن يكون لهم من يناصرهم. وأما المسيحية الصهيونية فدخلت في ألمانيا ابتداء، ودخلوا هؤلاء اليهود وصاروا نصارى، وصاروا يقولون، زرعوا عقيدة. ما هي العقيدة؟ النصارى ماذا يريدون في آخر الزمان؟ أن ينزل من؟ الاعتقادهم الرب، ليقتل من؟ ليقتل المسلمين، ويقصدون بالرب عيسى عليه الصلاة والسلام. فقالوا أن مسيحكم لا ينزل في آخر الزمان حتى تكون هناك دولة لليهود في فلسطين، وأن هذا الموجود في كتب النصارى، يؤمنون في التوراة لكن ليس الكل، وأنما هم يختلفون مع النصارى. اليهود النصارى يختلفون مع اليهود في جزئيات، وإلا أصل الكتب والأنبياء يوافقون عليها. فقالوا أننا نجد في التوراة وفي كتبنا أن الرب عيسى عليه الصلاة والسلام لا ينزل حتى يكون هناك مستوطن لليهود في فلسطين. هذه محاولات 1600 1700 1800، وهم يشتغلون ويخططون ويزرعون إلى أن استقر الأمر الذي حصل في الحرب العالمية الأولى. ووزير الخارجية بولفر، هذا وعد بولفر، يهودي أصلا، وعدد من رؤوس ورئيس مجلس الوزراء من الأمريكان في ذلك الوقت يهودي، لكنه نصراني أصلا، لكنهم من أصول ماذا؟ يهودية. فجاءت هذه ما يسمى بالمسيحية الصهيونية وزرعوا هذا في عقيدة النصارى لتوجد أرض لليهود. والعمل ليس قريبا، العمل سنوات. ومن يتأمل يقرأ في أسباب سقوط الدولة العثمانية ينظر أنور باشا ومدحت باشا وجمال باشا وزير الدفاع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الحربية، أصولهم من يهود الدولة. ومصطفى أتاتورك، مصطفى كمال، كان أيضا يهوديا في الأصل، وكلهم من جمعية الاتحاد والترقي، ودخلوا وتوغلوا إلى أن أدخل الدولة العثمانية في الحرب مع ألمانيا، ثم بعضهم بقصد وبعضهم بغير قصد بإسقاطها حتى تكون الأرض لليهود. ومصطفى أتاتورك هو كان قائد الجيش الذي في فلسطين، وهو الذي جاءه الانسحاب، ومنذ ابتدى بانسحابه وإذا بريطانيا تدخل في 1917، كله كان مخطط من جهة يهود الدونمة ومن جهة المسيحية الصهيونية. ولما افتتحت أو صارت الهجرة إلى أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وعدد من دول أوروبا، كانت هناك منافسات كثيرة سببها الكنيسة. الكنيسة كانت هي اللي تحكم العالم النصراني، ولا تكون الحروب إلا من جهتها، وكانوا يتحكمون في الدول. أول من أظهر القطع الكنيسة عن الدولة وعن الشعب حملة ما يعرف بحملة نابليون بونابرت، قامت في 1789، وصارت دول أوروبا كلها ضد فرنسا، لكنه سيطر على أكثر أوروبا إلى أن حصل فيما بعد في سقوطه، دخل مصر ودخل الشام. المهاجرين من الأوروبيين إلى أمريكا أرادوا الحرية، حرية الرأي والبعد عن الكنيسة، وذلك تجد جل الأمريكان والبريطانيين هم من المذهب البروتستانتي المتحمس بإيجاد وطن لليهود في فلسطين. هذا هو السر. وإلا هناك بحوث يقولون الشعوب النصرانية تبغض اليهود، فلماذا الرؤوس يوالونهم لهذه العقيدة التي زرعوها فيها؟ والكلام فيها كثير جدا. واليهود اليوم يقال والعلم عند الله جلهم ليسوا من بني إسرائيل، وأظني ذكرت هذا في آخر درس عندكم، وأنهم يعرفون بيهود الأشكناز وهم يهود الخزر، وهم قديما في إمبراطوريتين النصرانية والمسلمين، فكانوا يسامون سوء العذاب وكانوا وثنيين، فقالوا ندخل في ديانة لنحمي نفسنا بأن أصحاب دين سماوي، فدخلوا. والعلم عند الله، صلى الله عليه وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير على حسن السلام. وأنا ناصر عبد الله في أسئلة ناصر مو موجود ها؟ طيب شباب اللي عنده سؤال اللي بيسأل بالواتساب يسأل، أسلم افتحوا باب الأسئلة. أبو عبد الملك حياك الله، عطنا الرقم.
ناصر موجود،
يلا أي واحد فيكم، كلكم بركة إن شاء الله. سؤال مباشر ولا ترسلونه بالواتساب؟
إخوان الأسئلة على 909-11-468، هذا تلفون مشروع زاد المسلم، احفظ عندك بارك الله فيك. 909-11-468. أربعة ستة ثمانية.
ما في أحد يفتح الباب إلا أسلم. تفضل.
السلام عليكم.
السلام.
في من الشيخ كان يدرس عنه بالنسبة لقبلة المسلمين، يقول نزلت الآية والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي فانحترف.
أي نعم.
المسجد الأقصى إلى
النبي عليه الصلاة والسلام صلى تجاه بيت المقدس 16 شهرا أو 18 شهرا، يعني سنة ونص. هذا ثابت الصحيحين متواتر ما في إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة صلى تجاه بيت المقدس والكعبة خلف ظهره، حتى نزل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقع الإشكال، هل القبلة قبلة الأنبياء هي بيت المقدس؟ ابن تيمية ومن وافقه ومن قال بقوله يقول لا، القبلة هي الكعبة، وإنما هذا من تحريف اليهود. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم كان يحب موافقة أهل الكتاب، ثم لم يتمكن من تركهم حتى نزل عليه الوحي، لأن الوحي أقره ابتداء. واضح ولا في إشكال؟ ولما هي صلاة الفجر ولا العصر على الصلاتين أدار في مسجد ما يعرف اليوم، في مسجد القبلتين بحي سلطانة أو في مسجد قباء، في هذا وفي هذا، فأداروا من الشمال إلى الجنوب، قبلة جنوب في المدينة. أسلم الشيخ.
نعم. يقول السائل: هل السجود على اليدين أم على الركبة؟
على ما تشاء، تسجد على يديك أو على ركبتك، وجمهور الفقهاء أنك تقدم الركبتين، والخلاف في معنى الحديث: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير فقط. واضح ولا واضح؟ كيف يبرك البعير؟ لا يبرك أن أحدكم بروك الجمل الشارد، يعني بسرعة ينزل، فليضع يديه قبل ركبتيه، فليضع ركبتيه قبل يديه. هذا محل النزاع، لو صح لفظ فليضع يديه قبل ركبتيه انتهى الأمر. ابن القيم يقول مع صحته هو مقلوب، والراوي أراد أن يقول ليضع ركبتيه قبل يديه فقلب الحديث، فتعقبه العلامة الألباني بما لم يزيد عليه، وقال يغفل العلماء عن هذا الانقلاب، أي أنه انقلب على الراوي من عصر الرواة إلى عصر ابن القيم، ويفضل له ابن القيم، يقول هذا لا يمكن، بل الحديث على وجهه وليضع يديه قبل ركبتيه، وأن الصحيح تقديم اليدين قبل ركبتيه. وقال الأوزاعي: أدركت الناس، والأوزاعي من صغار التابعين يقول: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم بالصلاة، أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم بالصلاة. فمن حيث الأثار والأدلة هي تؤيد أن النزول السنة على اليد لا على الركبة، والأمر في ساعة الكلام على السنة، أما الجواز فيجوز الاثنين. والكلام مثل ما ذكرت الفيصل في معنى فليبرك، كيف يبرك؟ الآن البعير يديه أمام وركبته في يديه، واضح ولا واضح؟ الآن هذه يدي البعير، وين ركبة البعير؟ في رجله ولا في يده؟
في يده.
في يده. فأول ما ينزل على الركبة، ينزل على الركبة. والمشكلة أن المخالف يقول لا، ولكن عموم الظاهر يقولون هو، حتى أن الألباني جاء بأهل كلامه البارح، وأن جميع ذوات الأربع ركبوها في أيديها، وأنه عندما هو واقف أول ما ينزل اليوم ممن ينظر للبعير تنزل الركبة مباشرة، فلا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، هذا فيه التشبيه، فيكون السنة وضع اليدين قبل الركبتين. وقول الأوزاعي يؤيد أن الحديث له أصل، وإذا قلنا بضعفه فقول الأوزاعي ومن قال بقوله أن الناس في عصر من الصحابة والتابعين يسجدون على أيديهم، هذا قول له قوة في المسألة. والله أعلم.
نعم. يقول السائل: لو تبين لنا دعوة جماعة الدعوة والتبليغ، هل هي على منهج السنة والجماعة؟ لأنه بعض الأخوة الجدد الموجودين معنا اليوم عندهم لبس في جماعة الدعوة والتبليغ، وجزاكم الله خير، نسأل الله تكون هناك كلمة خير أو كلمة خير لمعرفتهم على منهج أهل السنة والجماعة والثبات وترك هذه الدعوة؟
أنا حيل السائل على اليوتيوب كلام الشيخ ابن باز وابن عثيمين، كلام الألباني موجود، تبي الواقع انظر له، ما الذي عندهم من السنة؟ عندهم كتاب فضائل الأعمال جلها حديث ضعيفة، واتركني من مؤسسيه محمد الياس وبعض القبوريين في الخارج. قد يقول قائل نتكلم عن الكويت السعودية فيها ناس يعني هل دعوة كذا، كلام على منهج أهل السنة، منهج علمي يقوم على التوحيد، أسس التوحيد والدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك ومن البدع، هذه مو موجودة عندهم. ثم قولهم أن فلاحنا ونجاحنا في الدنيا هذا أيضا مخالف للسنة، سنة أن تبدأ بالحمد لله. ثم قولهم بالخروج 40 يوم هذا لا أصل له، وجلوسهم في المساجد يدخلون في البيوت ويدعون الناس بهذه الطريقة، لا معرفة لا علم لا قواعد في التوجيه، هذا أيضا مخالف لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة كانوا يغشون المجالس، يغشونها بعلم، يأتون به يقولون كان الصحابة، أين مات الصحابة؟ تجدهم في البلدان، خرجوا دعوة إلى الله. واضح المواضح، هل خرج الصحابة دعوة بهذه الصورة؟ لا، الصحابة خرجوا لما؟ قتال جهاد، منذ أن مات النبي عليه الصلاة والسلام كانت حروب الردة، بعدها وجهوا إلى الشام وإلى العراق وهم بالفتوح، فيفتحون الأمصار ويمسترون الأمصار ويكونون ولا عليها أو معلمين ودعاة عليها. هم يدخلوا في أماكن الشرك يدعون بجهل، هم الصحابة علماء وهم أهل اللسان. فالمنهج حتى لو بننظر من ناحية عقلية خطأ، أما من ناحية اعتقادية فتركني من بعض الموجودين اليوم ما يعرف لا عقيدة ولا غيره، يغلب عليهم الجهل. لكن أصل الدعوة قائمة على القبورية الموجودة في بعض الدول التي هي دولة محمد الياس ومن كان معه. عموم أنا حلت على أئمة موجودين في اليوتيوب وكلامي الدعوة مخالفة إطلاق، لا دراسة توحيد ولا دعوة للتوحيد ولا يعرفون هذا كله، ويأتون بالأربعين يوم وبأربعة أشهر يتركون بيوتهم وأهلهم، وكل هذا في جهل وخروج عن العلم وعن الوحي الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول السائل هل يجوز جمع صلاة الظهر مع العصر في المطر الشديد، وهل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر؟
الجواب إخوان كثير، أنا لا أريد الاستزاد أو تكرار الكلام، كلامي كثير في اليوتيوب. الجمع بين الظهر والعصر في المطر الجمهور على المنع، أجازه الشافعية فقط، ننتبه هنا. واضح؟ اثنين، الصحيح جوازه، لأن الأصل في الجمع الرخصة لا أنه سنة، الأصل في الجمع أنه رخصة لا أنه سنة، فنفعله من أي باب؟ من باب الجواز. فإن كان هناك مطر شديد أو قد يكون مطر لا بأس به، لكن قبل ساعات نقول من الضحى والمطر مشتد والجو ملبد بالغيوم ويتوقعون من الأمطار الشديدة، فلا مانع ولا حرج من أن يجمع الإمام ولا يضيق على الناس. مذهب الحنابلة، مذهب المالكية، المن الحنفية لا يرونه مطلقا لا في سفر ولا في غيره، وإنما عندهم جمع مزدلفة وعرفة، وعندهم ما يعرف بجمع الصلي، لكن الصحيح جوازه وأنه من باب الرخصة لا من باب السنية. اثنين، ليس بالرشاش، يأتي مطر خفيف ثم يجمع، هذا خلاف السنة، الأفضل الصلاة على وقتها، وإن اشتد المطر فيما بعد لا يمنع أن يقول الإمام صلوا، المؤذن صلوا في رحالكم، يأتي بلفظ العامي مثل ما صار بالكورونا وكذا، الصلاة في البيوت له أن يقولها بدل الحيعلات الأربع، وله أن يأتي بالأذان كامل ويقولها بعد الأذان يقولها مرتين، وله أن يقولها أربع ولا يقول حي على الصلاة يا الله، له هذا وله هذا، وكل ورد فيه السنة. أما مسألة المغرب والعشاء، نعم، والناس قديما يختلفون، الأراضي الأرض غير ملبدة والأنوار غير موجودة والمساجد ليست مثل الضخامة الموجودة اليوم، اليوم الوضع مختلف تماما، والكثير إنما يريد أن يصلي ويذهب إلى مشاغله، فالصلاة في وقتها أفضل، والكلام لا ينبغي التشريد. لا ينبغي التشدد، لكن لا ينبغي التساهل، لا ينبغي التساهل من الآن، خصوصا ما يعرض بالسريات في شهر 3 و4، فتأتي ضربة مطر فيجمع بعد 5 دقائق طلعت الشمس، هذا خطر. مثل الأجواء ما يعرف عندنا بالسريات هذه لا يجمع فيها. نأتي إلى هل النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المطر؟ لا يوجد حديث واحد أنه جمع في المطر، لا يوجد حديث واحد أنه جمع في المطر. ومن يقول بهذا المشكلة يقولون لا موجود حديث يأتون به، ما فيه، فيها حديث أنه قال صلوا في رحالكم، صارت في تبوك وصارت في المدينة. وأما الصحابة جمعوا في المطر، وكان ابن عمر يصلي خلف الأئمة عندما يجمعون في المطر، الصحابة جاء عنهم هذا. فيبقى الكلام على مسألة صلى 48 في المدينة رواية مسلم حديث ابن عباس، صلى 8 عن الظهر العصر و7 المغرب والعشاء، وأنه جمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر العصر في المدينة من غير خوف ولا مطر. قول الراوي ابن عباس من غير خوف ولا مطر، شنو معنى مفهومة؟ يعني يجوز، واضح الصورة، من الحديث نأخذ الجواز. لكن هنا سئل ابن عباس قال أراد ألا يحرج، أي لا يوقع أمته في الحرج والثق، أراد ألا يحرج أمته. أخذ منه ابن تيمية أن الجمع للحاجة حتى لو لم يكن هناك مطر، وأنه يجمع عندما يحتاج إليه. ولذلك البعض الأخوة في العجاج يجي عندنا الغبار الشديد الهواء يجمع ظهر العصر، هذا خطأ، لأن هذا إنما يكون عندما يكون هناك حرج على الناس. مثل الغمة اللي جت إذا تذكرون بين المغرب والعشاء، الناس صار فيها شيء من الضرر على كثير من أهل البوادي، فمثل هذا له الجمع. أما يشتد الهواء، يشتد الغبار، ظهر عصر صار بالصيف الإطاف، هذا أبدا، هذا لا يقبل الطريقة، لأن الأمور اليوم مختلفة عن الناس قديما في أيام البراري وكذا. يبقى الكلام أنه أراد ليحرج أمته، أخذ من ابن تيمية جواز الجمع للحاجة سواء في سفر أو في حضر. خلصنا الشيخ، صلى الله عليه وسلم بارك.
حياكم.